السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فاللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا بيديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. هذا هو المجلس الثاني والأخير في الحديث حول مختصر السيرة النبوية المباركة. وكنا قد تكلمنا في الجمعة الماضية عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهي فترة 40 سنة، ثم تكلمنا عن المرحلة الثانية من حياته وهي العهد المكي، وهي 13 سنة من بعثته إلى أن انتهت مدة إقامته بمكة، وتسمى بالمرحلة المكية أو بالعهد المكي. وذكرنا فيها الأحداث التي جرت فيها على وجه من الإجمال وشيء من التفصيل، ثم تكلمنا عن المرحلة الثالثة ألا وهي العهد المدني أو المرحلة المدنية، والتي تبدأ بالهجرة النبوية المباركة إلى المدينة المنورة وتنتهي بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد تكلمنا عن أحداث 5 سنين من هذه الحياة النبوية المباركة، وتوقفنا عند أحداث 5 ونجمل ما قلناه قبل ذلك. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 2 من عام الفيل، وولد يتيما صلى الله عليه وسلم، وكفله جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب، ثم حدثت له حادثة شق الصدر عندما كان رضيعا، ثم اشتغل برعي الغنم ثم بالتجارة، ولم يمس في الجاهلية صنما قط، ولم يسجد لصنم قط صلى الله عليه وسلم، ولم يتلوث بعفن الجاهلية ولا خبثها، وحضر حلف الفضول والذي كان لنصرة المظلوم. وكان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة نبيل الأخلاق، حتى شهد له المشركون بأنه الصادق الأمين. ولما بلغ 25 كان يتاجر بمال خديجة فتزوجها، وكان عمره 25 سنة، وظل معها مثل هذه المدة 25 سنة، ثم توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت من أحب الناس إليه. ثم قبل البعثة تزايدت عليه الرؤى الصالحة، فكان لا يرى شيئا إلا رآه مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه التخلي عن الناس والانزواء في غير حراء. كان هذا ملخص 40 سنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الوحي وهو عند تمامه 40 سنة، حيث كان في غار حراء يتعبد ويتخلى عن كفار قريش وعن أصنامهم وعن لواثهم، إذ نزل عليه جبريل بالوحي المبارك بقوله اقرأ، ثم ذهب إلى خديجة التي طمأنته، وذهب به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقال له أن هذا هو الوحي الذي أنزله الله تعالى على موسى، وأنه نبي آخر الزمان، وآمن به ورقة، وأخبره أنه سيعاد وسيخرجه قومه من بلده. ثم فتر الوحي مدة حزن لأجلها صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاءه الوحي مرة أخرى وتتابع، وأمره الله تبارك وتعالى بالبلاغ والإنذار في قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية والتي استمرت 3 سنين، وكان ذلك في أول مرحلة هذه الدعوة المباركة، وكان يجتمع بأصحابه بدار الأرقم ابن أبي الأرقم. ثم أنزل الله تعالى عليه الأمر بالجهر بالدعوة، فخرج يجهر بدعوة إلى الإسلام، وحينئذ لاقى من كفار قريش القريب والبعيد الأذى والشتم والسخرية والضرب وربما القتل كما حدث لأصحابه. وكان صلى الله عليه وسلم يعرض الدعوة على القبائل أجمعين في موسم الحج وفي أسواق مكة، سوق عكاظ ومجنة وذو المجاز، وكان يقول لهم: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إلا أنهم أعرضوا عنه، آمن به نفر يسير، كان من أسرعهم إيمانا الصديق وخديجة وعلي وبلال وزيد وهؤلاء الصحب الكرام. إلا أن قريشا لم تكتفي بالسخرية والاستهزاء، بل حاولت أن تعرض عليه الدنيا وما فيها فرفض، هددوه فرفض، حاولوا قتله، إلا أن الله تبارك وتعالى عصمه منهم ونجاه، فآذوا أصحابه وضربوهم وقهروهم، وحينئذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وكانت هي الهجرة الأولى. فهاجر نفر يثير من أصحابه، فلبثوا هنالك عند النجاشي، ملك لا يظلم عنده أحد، 3 أشهر، حتى جاءتهم إشاعة أن المشركين قد أسلموا، فرجعوا إلى مكة مرة أخرى، إلا أنهم فوجئوا أن الأمر ليس كما قيل، ولكن العذاب اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حينئذ آذن لهم بالهجرة الثانية إلى الحبشة، وهذا كان في السنة 5، وكان من قدر الله المبارك أن أسلم عمر وحمزة، فأصبح المسلمون أعزة بإسلام عمر وحمزة رضي الله تعالى عنهما. إلا أن قريشا لم تيأس من وأد الدعوة، فاتفقت وطلبت بعد أن اتفقت مع قبائل العرب أن تطلب من بني عبد المطلب وبني هاشم أن يسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه. إلا أن بني هاشم وبني المطلب لم تجبهم إلى مطلبهم هذا، فاضطر العرب حينئذ قريش وحلفاؤها إلى أن يحاصروا هؤلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن نصرهم من كفار من الكفار من بني هاشم وبني عبد المطلب في شعب أبي طالب. واستمر ذلك الحصار 3 سنوات حتى أكل الصحابة ورق الشجر. ثم قدر الله تعالى بقدره المبارك أن يخرج المسلمون من الحصار ويفك هذا الظلم وهذا الجور. ثم كانت 10، فكان عام الحزن، حيث توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو طالب، ومات على الكفر، وكان مؤازرا له، ناصرا إياه، حاميا له من أذى المشركين. وتوفيت كذلك زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وحينئذ انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليعرض الدعوة على أناس آخرين لعله أن يجد فيهم قبولا، إلا أنه كان على غير المتوقع، لاقوه بالسب والسخرية والاستهزاء، وآذوه وأغروا به سفهاءهم، فرجع صلى الله عليه وسلم حزينا مكسورا. إلا أن الله تبارك وتعالى أرسل إليه الجن فاستمعوا للقرآن وآمنوا به وصدقوه. وبعد ذلك في 11 عرض صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل التي كانت تأتي إلى موسم الحج، فأسلم بعض الأنصار من أهل المدينة من الخزرج، وكانوا نفرا يسيرا، ثم رجعوا إلى بلادهم. ثم كانت حادثة الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى، وكان فيها ما كان من الآيات الكبرى. ثم بعد ذلك جاء نفر أخر من الأنصار فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأنفسهم، وبالفعل أخذ عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم، وعرفت ببيعة العقبة الثانية، وكان ذلك في 13 في موسم الحج. وبعد ذلك بدأ الإذن بالهجرة المباركة إلى المدينة. خرج الصحابة أسرابا ووحدانا، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إليهم إلى المدينة مهاجرا، بعد أن حاول المشركون قتله وأرصدوا المكافآت المادية لمن يأتي برأس محمد وصاحبه، إلا أن الله تبارك وتعالى كان معهم، ومن كان الله معه فمن عليه. نجا صلى الله عليه وسلم ونجا الصحابة وذهبوا إلى المدينة، إلا أن نفرا يثيرا من المسلمين لم يستطيعوا الهجرة، أمسكت بهم قريش فعذبوهم وقهروهم وسجنوهم. ننتقل إلى العهد المدني. وفي السنة الأولى عندما وطئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان أول ما فعل أن بنى المسجد، فبنى المسجد الأول الذي أسس على التقوى، ثم بنى المسجد الآخر وهو مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، ثم آخى بين الأوس والخزرج ووطد بينهم العلاقات وأزال ما بينهم من ضغينة وبغضاء. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكذلك آخى بين المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم لله ورسوله، ليس معهم لا قليل ولا كثير، فكانت هناك مؤاخاة بين كل مهاجري وكل أنصاري. مهاجري يؤاخي أنصاري، يواسيه بماله، بل ويرثه إن مات، يرثه إن مات. وظل الأمر كذلك حتى نسخ الله تعالى حكم الإرث وظلت المؤاخاة موجودة. ثم وضع صلى الله عليه وسلم وثيقة، أي عهدا وعقدا، بينه وبين اليهود الذين كانوا في المدينة آنذاك. هذا العهد وهذا الميثاق وهذه الوثيقة تدور بنودها على أنه لا يجوز لأهل المدينة من اليهود أن يجيروا على المسلمين أو يعتدوا عليهم أو أن يعاونوا أحدا على المدينة أو على المسلمين، وعلى كذلك المسلمين أن يحموا هؤلاء اليهود ولا يسلموهم إلى العدو الخارجي. ثم كان تشريع الأذان كما فصلنا بذلك. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم إلا أن قريشا لم تفتأ تحرض على المسلمين، فبعثت الخطابات إلى أهل المدينة تستحثهم على قتال المسلمين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفشل ذلك بحرصه وفطنته صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الإذن بالقتال، أذن الله تبارك وتعالى بالقتال بعد أن كان الصحابة قد منعوا منه في العهد المكي. ثم دخلت السنة الثانية وبدأ صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا ويبعث البعوث ويغزو بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فبعث كما ترون هذه السرايا سرية حمزة ابن عبد المطلب، وغزى بنفسه غزوة الأبواء وغزوة بواط وغزوة العشيرة وغزوة بدر الأولى. ثم كان تحويل القبلة، حيث كانت القبلة قبلة المسلمين إلى بيت المقدس، وكان صلى الله عليه وسلم أيام كان بمكة يصلي إلى بيت المقدس ويجعل البيت الحرام أمامه، فلما ذهب إلى المدينة لم يعد يستقبل البيت الحرام، فكان ينظر في السماء يقلب وجهه يرجو أن يوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. ثم أنزل الله تبارك وتعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكانت امتحانا واختبارا، فازداد المؤمنون إيمانا وشك المرتابون ضعيف الإيمان، وتكلم السفهاء، وفيهم يقول تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم فرض الله تعالى الصيام. ثم كانت في شهر رمضان الغزوة المباركة يوم الفرقان، غزوة بدر الكبرى، وكانت فيها النصر والكلمة للإسلام وأهله، وقتل صناديد الكفر يومئذ وعلى رأسهم أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأسر 70 من الكفار أيضا. وما أن رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر حتى فوجئ أن رقية بنته قد ماتت رضي الله تعالى عنها، وكانت تحت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. ثم فرض الله تبارك وتعالى الزكاة. ثم كانت غزوتان في نفس السنة، غزوة قرقرة الكدر وغزوة بني قينقاع، حيث أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع وهم اليهود، حيث غدروا بالمسلمين فعروا امرأة مسلمة كانت تشتري ذهبا، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. ثم كانت محاولة اغتيال من عمير بن وهب شيطان قريش، إلا أن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ذلك ثم أسلم عمير. ثم هاجرت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت العاص بن أبي الربيع بمكة، هاجرت من مكة إلى المدينة. ثم أرسلت قريش وفدا إلى الحبشة لطرد المسلمين منها، إلا أن الله تعالى أخزاهم يومئذ ولم يسلمهم النجاشي وكان ملكا عادلا. ثم تزوج علي بن أبي طالب من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دخلت السنة الثالثة وكان فيها ما يلي: غزوة السويق وغزوة ذي أمر وغزوة بحران. والغزوات كلها لا بد أن يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالغزوة غير السرية، السرية أو البعث يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في مهمة ما، هذه المهمة قد تكون مهمة استطلاعية، السرايا لما تسمع سرية فلان أو بعث فلان، هذه السرايا لا يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يبعث عددا من الصحابة ويؤمر عليهم رجلا منهم وتذهب إلى مهمة معينة. هذه المهمة قد تكون مهمة قتالية، وقد تكون مهمة استطلاعية تأتي بالأخبار، وقد تكون مهمة دعوية تعليم بعض الناس بعض أمور الدين، وقد تكون مهمة لإنكار المنكر ككسر بعض الأصنام، كان يرسل بعض السرايا إلى صنم إلى طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، فيذهب هؤلاء الصحابة في بعث وسرية فيكسروا هذا الصنم ويزيلوه. أما الغزوات فلا بد أن يكون فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كان زواجه زواج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولأجل ذلك لقب بذي النورين. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو عنهما، بعد أن تأيمت أصبحت أيما لوفاة زوجها خنيس بن حذافة رضي الله تعالى عنه. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة أم المساكين التي كانت تطعم المساكين والفقراء، ولأجل ذلك سميت بأم المساكين. ثم كانت غزوة أحد وجرى فيها ما جرى كما تعلمون، وعصى الصحابة الذين كانوا على الجبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما كانت الهزيمة من نصيب الكفار والنصر من نصيب المسلمين، إلا أنهم كما قال تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلما كان كذلك حدث ما حدث، حيث استشهد 70 من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أكثرهم من الأنصار، وكان على رأسهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة أسد الله. ومثل الكفار بالجثث فقطعوا الأنوف والآذان وبقروا البطون، فلما رأهم صلى الله عليه وسلم أقسم أن يمثل بجثث الكفار، ثم كفر عن يمينه ولم يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءهم الخبر أن الكفار قد جمعوا العدة ليستأصلوا المسلمين، وأنهم ندموا على أن تركوهم وهم في هذا الحال. فكانت غزوة حمراء الأسد بعد أحد بيوم أو بيومين، خرج صلى الله عليه وسلم بمن كانوا معه وهم مسخنين بالجراح المعنوية والجراح النفسية والمادية، خرجوا جميعا حتى وصلوا إلى موطن حمراء الأسد، إلا أن الكفار فروا ولم يلبسوا. ثم كانت السنة الرابعة وحدثت فيها حادثة الرجيع، حيث قتل 10 من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم غدرا. ثم كانت حادثة بئر معونة، وهي أن 70 من الصحابة الأنصار من الشباب يقال لهم القراء، أرسلهم صلى الله عليه وسلم لقبائل العرب التي ادعت أنها أسلمت وتريد أن يرسل إليها من يعلمها الإسلام، فأرسل إليهم هؤلاء الشباب الذين يعرفون بالقراء، كانوا يحفظون القرآن ويتعلمون العلم ويحتطبون بالنهار ويصلون بالليل ويدرسون القرآن والسنة، فأرسلهم صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق غدرت بهم هذه القبائل فقتلوهم جميعا عن بكرة أبيهم، وحزن صلى الله عليه وسلم عليهم حزنا شديدا، وظل شهرا كاملا يدعو عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كانت غزوة بني النضير، حيث أجلى صلى الله عليه وسلم بني النضير اليهود من المدينة. ثم كانت في هذه السنة أيضا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله تعالى عنها، وكذلك زواجه بزينب بنت جحش، ثم فرض الله تبارك وتعالى الحجاب. ثم دخلت السنة الخامسة، أخذناها ولا ما أخذناش؟ وقفين عليها؟ ما أخذناهاش صح؟ طيب، السنة الخامسة كان فيها ما يلي: غزوة دومة الجندل. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أخذناها؟ طيب يعني طالما يعني عشان ما نختلفش خلاص نعدها تاني مش واحد. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض القبائل تجمع له لقتاله ولمهاجمة المدينة، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الخامسة، ومعه 1000 مقاتل، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموضع الذي يسمى دومة الجندل أو دومة الجندل، كلاهما صحيح. فما أن سمع الكفار بقدوم المسلمين حتى دب فيهم الرعب وتفرقوا، ورجع صلى الله عليه وسلم بدون قتال. ثم كانت غزوة المريسيع، وكانت في شهر شعبان من السنة الخامسة، حيث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق وقائدهم الحارث ابن أبي ضرار يتجمعون لقتال المسلمين، فخرج صلى الله عليه وسلم عليهم وأغار عليهم وهم غافلون، فكانت قد بلغتهم الدعوة، ومعلوم أنه لا يجوز قتال الكفار إلا بعد أن تبلغهم الدعوة، فإن كانت بلغتهم الدعوة يجوز أخذهم على غرة وغفلة، وهذا الذي حدث في بني المصطلق. وحينئذ هزموا، ووقعت جويرية بنت الحارث أسيرة، وبعد ذلك عرض عليها صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فرضيت وتزوجها، وأطلق الصحابة الذين كانوا معهم من السبي وقالوا أطهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الغزوة أظهر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين نفاقه، حيث أنه حدث شجار بين مهاجري وأنصاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان طيلة هذه الفترة يحاول أن يوطد العلاقة بين المهاجرين والأنصار، ويجعل الولاء والرباط والتولي بينهم على أساس الدين والملة، لا على أساس القبلية ولا على أساس العرق، إنما على أساس الدين، وكان هذا هو الأصل. إلا أنه سبحان الله لا بد أن تبقى بعض الرواسب في قلوب بعض الناس. في هذه الغزوة حدث شجار أو خلاف بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. حينئذ قال ابن سلول أو قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه وفي قوله ومقالته سورة كاملة عرفت بسورة المنافقين. لا، الفاضحة سورة التوبة نزل بعد ذلك في أحداث غزوة غزوة تبوك. ولما قال هذا الكلام جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، يعني ابن هذا المنافق، وكان شابا مؤمنا صادقا لم يكن منافقا كأبيه، وقال يا رسول الله قد بلغني أنه قال كذا وكذا، فوالذي بعثك بالحق لئن شئت لآتينك برأسه، لئن شئت لآتينك برأسه حتى يعلم ويعلم الناس من العزيز ومن الذليل. فقال له صلى الله عليه وسلم لا، بر أباك وأحسن صحبته. إلا أن عبد الله لم يكتفي بذلك، وفي أثناء رجوع الصحابة من الغزوة وقف عبد الله على مدخل المدينة وأبوه داخل، فأشهر في وجهه السلاح وقال والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم من العزيز ومن الذليل. هذا يفعله الابن مع أبيه. وفي أثناء هذه الغزوة أثناء الرجوع حدثت حادثة الإفك، أظن احنا شرحنا ذلك فعلا يعني، وطبعا عشان الوقت كان ما كان من كلام المنافقين في عرض أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم برأها الله تبارك وتعالى من كلامهم ونزلت سورة النور. ثم كانت غزوة الأحزاب أو الخندق، وجرى فيها ما جرى من قدوم الكفار قريش بقبائل العرب في 10,000 مقاتل، في 10,000 مقاتل، بعد أن وقعوا اتفاقا وعهدا مع اليهود في المدينة حتى يستأصلوا شأفة المسلمين، وكان فيها البلاء العظيم وبلغت القلوب الحناجر، وشاع المنافقون وأوغروا الصدور وقالوا كان محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، كان بيقول لنا ناخد كنوز كسرى وقيصر ونحن الآن لا يستطيع أحدنا أن يقضي بوله، مش عارفين حتى نعمل حمام، كان يقول ذلك. غر هؤلاء دينهم، إلا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يفضحهم وأن يبين مكرهم، فكان ما كان، حيث أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الريح الشديدة التي قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وانطلقوا مذعورين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. ثم كانت غزوة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب مباشرة، حيث ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد واتفقوا مع كفار قريش على قتال المسلمين. فكان حكم الله تبارك وتعالى الذي نطق به سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، حيث قال لما رضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ قال حكمي فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، أي أن من كان يقاتل هذا يقتل، أما من كان لا يقاتل هذا يقع في السبي. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله تبارك وتعالى. ثم دخلت السنة السادسة، وقفنا إلى هنا. في هذه السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا، منها ما كان لقتل بعض رؤوس اليهود. كان هناك بعض رؤوس اليهود تؤلب على عداوة المسلمين أو تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتطعن في شرفه وعرضه وشرف الصحابة، كابن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف وهؤلاء الشرذمة الحقيرة. فندب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعض الأبطال من المسلمين على سرايا متتالية، كان يرسل السرية تتكون من رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أكثر، تذهب فتقتل هذا الكافر ليكف شره عن المسلمين. ثم كانت غزوة بني لحيان، وكانت انتقاما لأصحابه القراء الذين قتلوا وغدر بهم بنو لحيان، إلا أنهم وصل إليهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الصحابة وجاء ليحاربهم، ففروا في رؤوس الجبال، فروا في رؤوس الجبال ولم يبقوا. فظل صلى الله عليه وسلم معسكرا في ديارهم يومين، لم يستطيعوا أن ينزلوا إلى بيوتهم، ودب في قلوبهم الرعب. ثم كانت حادثة العرانيين في هذه السنة، أيضا السنة السادسة، جاء ناس من قبيلة عكل وعرينة وقالوا يا نبي الله إن يعني كرهنا المدينة وجو المدينة، المدينة كان زمان فيها وباء، فمن يسكن المدينة يبتلى بهذه الحمى. ولما هاجر الصحابة إلى المدينة مرض كثير منهم، حتى أن عائشة مرضت بالحمى وكادت أن تموت، وكذلك أبو بكر الصديق. فدعا صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل هذه الحمى من المدينة وأن يطيبها، فنقلها الله تبارك وتعالى إلى الجحفة وأصبحت بلدا طيبة. إلا أن هؤلاء لما جاءوا قالوا إن يعني قد تأثرنا بجو المدينة ومرضنا، حتى أن بطونهم يعني إيه انتفخت. فقال لهم صلى الله عليه وسلم الحقوا بإبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها، وصف لهم علاجا أن يمكثوا فترة مع الإبل التي هي إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها. وبالفعل ذهبوا هؤلاء وشربوا من أبوال الإبل وألبانها فترة حتى ذهب المرض وسمنوا. فلما ذهب المرض وسمنوا قتلوا الراعي، راعي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرعى الإبل، قتلوه. ثم جاءوا بالمسامير المحمية وخرقوا عينه، سملوا عينه، ثم أخذوا الإبل سرقوها واستقوها. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلوا كذا وكذا، فبعث في إسرهم طليعة جاءت بهم أسرى، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وهم أحياء كما سملوا عين الراعي بالمسامير المحمية جزاء وفاقا قصاصا، سمل أعينهم كما سملوا عين الراعي، وتركهم هكذا في الحر حتى لم يحسم الجرح، يعني لم يحسم الجرح، يعني لم يضع على الجرح مادة تمنع الدم، تمنع النزيف. لما قطع الرجل احنا عندنا في الشرع لما يقطع يد السارق هل يترك حتى يموت ولا تحسم اليد؟ تحسم اليد، توضع مثلا في مادة مغلية، يقع بالكي ايا كان حتى يمتنع النزيف. لكن هؤلاء لا، قطع ايديهم وارجلهم من خلاف لانهم افسدوا في الارض. ثم سمل اعينهم كما فعلوا بالراعي وتركهم ينزفون حتى ماتوا، وكان هذا جزاء وفاقا. وفي هذه السنة الثالثة أسلم زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم العاص ابن الربيع. العاص بن الربيع كان كافرا، ثم جاء في السنة الثالثة فأسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته بالنكاح الأول، وظل معها إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاه. في هذه السنة الثالثة أيضا حدث جدب بالمدينة، الجدب يعني اللي هو عدم نزول المطر، كان ذلك في رمضان. فاشتكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم وخرج بهم إلى المصلى. الاستسقاء السنة ألا يكون في المسجد، إنما يكون فين؟ في المصلى، أي في المكان الواسع. خرج بهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلاة الاستسقاء ودعا الله تبارك وتعالى فنزل المطر سيولا. فلما نزل المطر قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. في هذه السنة الثالثة أيضا حدث صلح هو أشهر صلح في التاريخ، ألا وهو صلح الحديبية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة في السنة السادسة، خرج في ذي القعدة في السنة السادسة ليعتمر، وكان معه 1500 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي الطريق جاءه خبر أن أهل مكة علموا بخروجه، فجمعوا الجموع وجيشوا الجيوش ليمنعوه أن يدخل البيت. فاستشار أصحابه واستقر الأمر على المضي قدما إلى مكة، وأنهم سيرسلون لهم وفدا يقول لهم أننا جئنا معتمرين ولم نأتي لقتال. فمن منعهم من البيت قاتلوه، احنا جايين نعتمر مش جايين لحرب، فإن أصروا على منعنا من دخول مكة نقاتلهم. كان هذا هو الرأي الذي استقر عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن شاور أصحابه. فمشوا حتى أتوا موضع ماء يسمى الحديبية، فأصابهم العطش ونفذ الماء، فألقى صلى الله عليه وسلم سهما من كنايته في البئر حتى فار الماء. ثم أرسل عثمان بن عفان إلى كفار مكة ليبلغهم بما جاء، لماذا جئت أنا والصحابة، جئنا لكذا وكذا وكذا. وفعلا دخل عثمان وأبلغهم الخبر، ثم طاف على الصحابة الضعفاء الذين كانوا بمكة لم يقدروا على الخروج. احنا قلنا في صحابة ظلوا بمكة، ونتينا أن نذكر أن خلال هذه الفترة لم ينسى صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة، بل كان يبعث بعض السرايا الأحادية أو الثنائية لاستنقاذ الأسرى. وفي ذلك قصة مشهورة جدا أن رجلا من الصحابة كان ضخما جسيما، كان يذهب لهذه المهمة، يذهب إلى مكة متخفيا متقنعا، ثم يتسور البيوت وينزل ويفك الرباط ويأخذ من يستطيع أن يأخذه، يحملهم على الدابة ويجري. يفعل هذا الأمر كثيرا جدا، كان ينقذ الأسرى، بمعنى الأصح النهاردة عمليات عمليات خاصة، يعني قوات كوماندوز، هذا كان موجود لاستنقاذ الأسرى. الشاهد من الكلام إلا أنه ظل أيضا هناك بعض الصحابة لا يمكنهم الفرار ولا الخروج. فبعد أن أبلغ عثمان الرسالة ذهب إلى هؤلاء الضعفاء ليخبرهم ويبشرهم أن الله تبارك وتعالى سيجعل لهم فرجا. وفي هذه الأثناء جاء خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، جاء الخبر أن كفار قريش قتلوا عثمان بن عفان. فلما بلغه الخبر جمع أصحابه وبايعهم على بيعة تسمى ببيعة الرضوان، بيعة الرضوان. وهناك أحداث كده في السنة أو في السيرة مشهورة، أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، هؤلاء بالذات لهم مواقف، بيعة العقبة الثانية، أهل بدر، بيعة الرضوان، ثلاث دول بالذات. سترى أن عثمان كان دائما وأبدا ينادي عليهم بصفتهم، يا أهل بدر، يا أصحاب الشجرة. لماذا؟ لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على على النصرة وعلى أن يمنعوه وعلى الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. جمع الصحابة تحت الشجرة في الحديبية وبايعهم لا على الموت، إنما بايعهم على ألا يفروا، أنهم سيقاتلون كفار مكة ورايح بكام؟ ب1500. بايعهم وبايعوه على أن يقاتلوا كفار قريش، لأنهم غدروا فقتلوا رسوله اللي هو مين؟ عثمان ابن عفان. وفي ذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وبينما هم هكذا في البيعة، بعد أن تمت البيعة، إذ بعثمان بن عفان قد أتى. إذن كانت الإشاعة غير صحيحة. وحينئذ أرسلت قريش رجالاتها بعض وجهائها للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصرون على أنه لا دخول للمسلمين إلى مكة هذه السنة، لا يمكن لسمعة قريش، يقولون جاء الصحابة وجاء المسلمون فأخذوهم ضغطة وقهروهم ودخلوا رغم أنوفهم، لا ما ينفع، ما يصير هذا، لا يكون، فلابد أن يردوا عن البيت، لن يدخلوا البيت هذا العام. فأرسلوا رجلا تلو رجل تلو رجل، وحدث في ذلك قصة، حتى أرسلوا آخر من أرسلوا سهيل بن عمرو، فعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا واتفاقا، وكان هذا الصلح في منتهى الجور. كان من بنوده أول بند أن يرجع المسلمون هذا العام ولا يعتمروا، على أن يعودوا في العام الثاني لعمرة القضاء، السنة الجاية يعمل عمرة، أما السنة دي لا لن يعتمروا. وكان من بنوده أيضا أن يتفقوا على 10 سنين هدنة لا قتال بين المسلمين وبين الكفار، 10 سنوات هدنة لا قتال فيها بين المسلمين وبين الكفار. وكان أيضا من بنودها أن من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين مسلما أنه يجب عليه أن يرده، وأن من جاء كفار قريش من المسلمين مرتدا عن الإسلام لا يردوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل رضي صلى الله عليه وسلم بهذا العقد أو هذا الصلح، وحزن الصحابة على ذلك حزنا شديدا حتى راجعه فيه عمر، عمر الخطاب لم يتخيل ذلك، راجعه فيه مرات ويذهب إلى الصديق، إلا أن عمر يقول فعملت لذلك أعمالا. ورجع صلى الله عليه وسلم فعلا، وفي الطريق نزلت عليه سورة الفتح، وقيل له يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم فتح من عند الله تبارك وتعالى. وبالفعل كانت هذه المعاهدة وهذا الصلح فتح من الله عظيم، حيث أن الصحابة الذين أسلموا بعد ذلك ولم يقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا جميعا إلى منطقة تسمى سيف البحر، ومكثوا عليه يعترضوا كل تجارة تخرج لكفار قريش فيغيرون عليها ويؤذونها، حتى أن قريش بنفسها أرسلت تستحلف النبي صلى الله عليه وسلم وتناشده الله والرحم ألا يرد أحدا جاءه مسلما، هم الذين تراجعوا عن هذا الشرط. وكانت هذه المدة الهدنة 10 سنوات فرصة حتى تنشر الدعوة في ربوع الجزيرة العربية وغيرها. ثم كانت غزوة ذي قرد أو تسمى غزوة الغابة، وذلك أن عيينة بن حصن الفزاري كافر من الكفار أغار بعد أن رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية بليالي يسيرة، أغار على إبل حوامل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاقها وقتل الراعي وأخذوا زوجته. عيينة هذا بن حصن الفزاري كان مشركا، رجع جاء على المدينة كده لم يستطع أن يدخل المدينة مع شوية مجموعة من الكفار، فأغاروا على عوالي المدينة أو أواخر المدينة، وكم مجموعة من الإبل الحوامل تحمل في بطنها يعني أجنة، أخذوها عنوة وقتلوا الراعي الذي يرعى هذه الإبل، كانت هذه الإبل للنبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا الراعي وكان معه زوجته فأخذوا زوجته أسيرة. فوصل الخبر إلى رجل من أمهر الصحابة في النبل في الرمي، وهو سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سلمة ابن الأكوع وحده ذهب في إثرهم، تخيل رجل يعدو على قدمه ليس معه لا فرس ولا شيء، وهم معهم الخيل ومعهم الإبل، وذهب سلمة بنبله فاصطادهم واحدا واحدا واستنقذ الإبل جميعا وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مع مجموعة من الصحابة ليلحق بهم حتى وصل إلى هذا الموضع الذي يسمى ذي قرد، فأقام فيه يوما وليلة. أما المرأة التي أثروها فاستطاعت أن تركب على ناقة من هذه النوق، وقالت لله علي نذر إن نجاني الله تعالى أن أذبحها لله، لله علي نذر إن نجاني الله تعالى أن أذبحها لله. وبالفعل كانت هذه الناقة سريعة العدو، فهربت المرأة بها بفضل الله عز وجل ونجت. فلما أن وصلت قالت إني نذرت لله تعالى أن أذبحها، فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتها، يعني هو ده جزائها، بئس ما جزيتها تذبحينها. ثم قال لا نذر لابن آدم فيما فيما لا يملك، هذا ليس ملكك، فكفرت عن عن نذرها. ثم دخلت السنة السابعة، وكان فيها غزوة مشهورة جدا لم ينسها اليهود إلى هذا اليوم، لم ينسها اليهود إلى هذا اليوم، ألا وهي غزوة خيبر. اليهود في خيبر كانوا من أغنى يهود المدينة، بعد أن حدث ما حدث ليهود بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ذهب بعض أكابر اليهود إلى خيبر يؤلبونهم على المسلمين، وبالفعل حدثت مؤامرة، وذلك أنهم عاونوا المشركين أيام الأحزاب، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يشردهم وأن يخرجهم من جزيرة العرب، فخرج ومعه 1600 من الصحابة في المحرم من السنة السابعة، فوصلوا إلى حصون خيبر، أراد أن يردعهم وأن يعاقبهم على وقوفهم مع كفار قريش في غزوة الأحزاب وعلى تأليبهم الكفار وبني غطفان على المسلمين. فواصلوا حصون خيبر وكانت حصون كثيرة جدا، يقولون أنها 8 حصون وكانت منيعة، وكانوا يظنون أو يعتقدون أن هذه الحصون ستمنعهم من أي بأس. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاقرأ سورة الإيه؟ الحشر. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الحصون كان الصحابة يقولون الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وأعطى صلى الله عليه وسلم الراية للصحابة، إلا أن الله تعالى لم يفتح على فلان وفلان، يعني يقاتل فلان فلا يفتح الله على يديه. ففي اليوم الثالث قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتمنى كل صحابي أن يعطاها لما في هذا الحديث من الفضل. فلما جاء الصباح سأل عن من؟ عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالوا هو يشتكي عينه، فجيء به فمسح عليها صلى الله عليه وسلم فبرئت بفضل الله تبارك وتعالى. فقال له أعطاه الراية وقال اذهب فادعهم، وقال له لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر النعم. وذهب سيدنا علي إلى هذه الحصون وحدثت مبارزة بينه وبين مرحب، وهذا الرجل من صناديد اليهود وكان قويا جلدا لا يهزم، وكان اليهود على ثقة تامة أن مرحب هذا سيقتل علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبدأ علي مرحب الأول ينشد نشيد حماسي ويقول أنا الذي سمتني أمي مرحبا شاك السلاح بطلا مجربا، يمدح في نفسه يعني. وعلي لما سمع ذلك أنشده أيضا، وبدأت المبارزة، إلا أنه طارت رأس مرحب بسيف علي رضي الله عنه. فلما طارت رأسه وقتل دب الرعب في قلوب اليهود، وسقطت الحصون 8 حصنا حصنا واستسلموا جميعا ونزلوا، واتفقوا مع وسلم على يعني على عهد معين على المصالحة. ثم صالحهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على نصف ثمار خيبر، يعني أن يعملوا في أرض خيبر يزرعونها ويصلحونها، وللمسلمين نصف إيه؟ نصف ثمارها. ثم كان بعد ذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حيي ابن أخطب، وهذه ينتهي نسبها إلى هارون عليه السلام. كان أبوها حيي ابن أخطب هذا من علماء اليهود وسيد بني النضير، كان سيد بني النضير ومن علماء اليهود، وينتهي نسبه إلى هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومع أنه علم يقينا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال لما رآه عداوته ما حييت، يعني إيه؟ أنه سيظل يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إيه؟ ما كان حيا. فلما حدث من قومه بني النضير ما حدث ذهب إلى بني قريظة وأخذ يؤلب كفار قريش حتى كانت غزوة الأحزاب، وقتل بعدها حيي بن أخطب في غزوة بني قريظة، إلا أن ابنته اللي هي صفية كانت تحت رجل يدعى كنانة ابن أبي الحقيق، وكان كنانة هذا كافرا وأبوه كافر، قتل في غزوة خيبر، ووقعت صفية في السبي، فعرض عليها صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، وعرض عليها الزواج فقبلت. وكانت قد رأت رؤيا يوم أن كانت في عصمة زوجها، رأت رؤيا أنها رأت قمرا سقط في حجرها، يوم أن كانت تحت كنان ابن أبي الحقيق هذا رأت كأن قمرا سقط في حجرها، فقصت الرؤيا على زوجها كنانة فلطمها على وجهها وقال لها تريدين ملك يثرب، تريدين ملك يثرب، كان يؤول الرؤى، فعلم أنها إيه؟ ستنكح من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكر لها في بسند صحيح أنه لما مرض صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه اجتمع نساؤه جميعا معه حوله يعني، فقالت صفية بنت حيي إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي، إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي، يعني تقول له إيه يا ريتني كنت أنا إيه أنا اللي شيل عنك المرض. فغمدنا أزواجه ببصرهن، نساء النبي عليه بصولها بقى كده يعني تعرف الغيرة الطبيعية بين النساء. فقال لهن صلى الله عليه وسلم مضمضن، فقلنا من أي شيء، لهم روح بقى إيه اتمضمضوا، قلنا من أي شيء، قال من تغامزكن بها والله إنها لصادقة. شهادة جميلة جدا، والله إنها لإيه؟ إنها لصادقة. هذا الإسناد حسنه الحافظ ابن حجر في الإصابة. في هذه السنة حدثت محاولة اغتيال أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كما تعرفون هم قتلة الإيه؟ الأنبياء، قتلة الأنبياء اليهود، وفعلوا مكيدة ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، يهود خيبر، على نصف ثمار خيبر، إلا أنهم لم يفتأوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. تذكر الروايات أنهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، وفي بعض الروايات أنهم أرسلوا له الطعام. أيا كانت الرواية الصحيحة، كلا الروايتين واردة أنهم صنعوا له طعاما في شاة مشوية، ووضعوا السم الغزير المركز في الكتف، لأن رسول الله كان يحب الإيه؟ الكتف. فجاء صلى الله عليه وسلم أو كان معه الصحابة بعض أصحابه، ووضع أمامه الإيه؟ الطعام، فتناول صلى الله عليه وسلم بعض الطعام ليمضغه، وبعض الصحابة كذلك أخذوا يمضغون. فلما وضع منه لقمة يمضغها قال إن هذه الشاة تخبرني أنها إيه؟ أنها مسمومة، إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. وأكل معه بعض الصحابة منهم بشر ابن البراء. فلما حصل ذلك نصم دعا بالمرأة التي صنعت الطعام فقال لها لما فعلت ذلك، لماذا وضعت السم في الطعام؟ قالت قد علمت أنه لو كنت نبي لم يضرك، وإن لم تكن نبي قد استرحنا. أصلا أنا عارفة لو أنت نبي لن يضرك هذا السم، وإن لم تكن نبيا وكنت كذابا فإنه قد استرحنا منك وقتلناك. فقال عفوت عنك، عفى عنها. لكن بعد أن عفى عنها الصحابي الذي كان معه الذي أكل مات، بشر بن البراء، فلما مات قتلت هذه المرأة قصاصا، لأنها إيه؟ لأنها قتلت. ثم في هذه السنة، في السنة السابعة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرو الحبشة. شوف اللي هم كانوا هاجروا في السنة الهجرة الحبشة الثانية، ظلوا طولة هذه المدة فين؟ عند النجاشي. وفي السنة السابعة قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أن رجع من خيبر حتى قدم الصحابة جعفر بن أبي طالب ومعه النفر الذين كانوا بالحبشة. حتى أن صلم لما رأى جعفر وكان يحب جعفر ابن أبي طالب ابن عمه جدا، قال ما أدري بأيهما أنا أفرح. سبحان الله، ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما يعني بعض المهاجرات لقيت بعض الصحابة الذين هاجروا الهجرة إلى المدينة، حدث بينهم إيه؟ نقاش، من أفضل؟ هل الذين هاجروا إلى المدينة أفضل أم الذين هاجروا إلى الحبشة إيه؟ أفضل. حدث نقاش من صاحب الفضل. فحزنت المرأة أن قيل لها ذلك، فجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها لكن أنتم أهل السفينة، لكم أنتم أهل السفينة هجرتان. يعني الله جل جعل لكم إيه؟ مش هجرة واحدة، جعل لكم هجرتان، الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة. في هذه السنة بعد وقعة خيبر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام إلى الملوك والحكام، حكام العالم. كانت هذه فرصة، فبدأ صلى الله عليه وسلم يبعث الكتب، وكان لم يتخذ خاتما قبل ذلك، يعني لم يكن يلبس خاتم. فقيل له يا رسول الله إن الملوك لا تقبل الكتب إلا إذا كانت إيه؟ مختومة. فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يكتب، فكان له كتاب يكتبون له، اجلس ويملي عليه صلى الله عليه وسلم الرسالة فيكتبها ثم يرسلها مع بعض أصحابه إلى كذا وكذا وكذا. فأرسل رسالة إلى هرقل، وكان يومئذ ملك الروم، وكانت الإمبراطورية العظمى في العالم يومئذ تليها إمبراطورية مين؟ الفرس. فأرسل إلى هرقل كتابا طويلا مذكور في البخاري، من أراد أن يراجعه، يدعوه فيه إلى الإسلام ويدعوه إلى أن يسلم قومه. وهرقل كما تعلمون كان ينظر في الكتاب، يعني كان لم يكن مغفلا، إنما كان له علم. فلما قرأ الكتاب أمر من أتباعه وجنوده أن يأتوا إليه بأي عربي يرونه. في هذه الفترة كان أبو سفيان يتاجر، استغل الفترة برضه أبو سفيان بدأ يتاجر، لأن طول الفترة اللي فاتت دي كلها ست سنوات لم تهنأ قريش بتجارة، كلما يخرجوا بتجارة يعترضها المسلمون، ففرصة بالنسبة لهم للدنيا. خرج أبو سفيان ومعه التجارة، وفي الشام جيء به بأبي سفيان وقيل له إن هرقل سيسألك. فلا بد أن تجيبه. وكان الحديث طويلا جدا، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين وعن ما يدعو إليه، هل يغدر ولا لا يغدر، وعن من تبعوه، حديث طويل جدا جدا. فلما انتهى هرقل من الأسئلة وأجاب أبو سفيان على الإجابات، قال هرقل الكلمة المشهورة: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، أنا عارف أنه يخرج نبي آخر الزمان، ولم أكن أظن أنه منكم، كنتش عارف أنه هو يكون من العرب. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، يعني لو نعرف أننا ممكن أوصل لمحمد صلى الله عليه وسلم لبذلت في ذلك الأمور الصعاب الجسام حتى أصل إليه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، لو أنا عنده لغسلت إيه؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل هرقل؟ مات على الكفر. لماذا لم يسلم؟ حرصا على ملكه، عمل مكيدة كده، دعا جماعة الكفار بتوعه ويعني دعاهم إلى الإسلام، قال لهم إيه رأيكم بقى نسلم وندخل في هذا الدين الجديد، وقال للحراس يقفلوا الأبواب اللي بره بحيث لا يخرج أحد. فلما كلمهم في ذلك تركوه وخرجوا من القصر. فلما خرجوا من القصر وجدوا الأبواب إيه؟ موصلة. فقال للجنود ردوهم عليه، فرجعوا قال: إنما قلت لكم ذلك أختبر شدتكم. أنا بعمل ده بس اختبار ليكم، أشوف أنتم مية مية في الكفر ولا لا. طلعوا إيه؟ فظل كافرا وآثر الدنيا على إيه؟ على الآخرة. أما الثاني فكسرى ملك الإيه؟ الفرس، أرسل إليه أيضا كتابا، فلما جاءه الكتاب مزقه قطعه. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله إيه؟ ملكه. وفعلا مزق ملكه، وكان هو آخر هؤلاء المجرمين. ثم بعث أيضا رسالة إلى النجاشي، والنجاشي هذا ليس هو النجاشي الذي كان مع الصحابة في الهجرة، إنما هذا نجاشي آخر. النجاشي الأول أسلم ومات مسلما، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما هو معلوم، وأرسل كذلك كتبا، لكن الإسناد إليها يعني فيه كلام، يقولون أرسل إلى المقوقس حاكم إيه؟ مصر، وأرسل إلى ملك اليمن، وأرسل إلى ملك غسان. هذه الأحاديث أو هذه الآثار فيها كلام، لكن الذي ذكرته لكم هذا ليس فيه أي ضعف. ثم كانت غزوة ذات الرقاع، وكانت بعد غزوة خيبر في شهر ربيع، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان جمعوا الجموع لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في 400 مقاتل من الصحابة يلفون على أرجلهم الخرق، لأجل ذلك سميت بغزوة إيه؟ ذات الرقاع، يلفون القماش على أرجلهم اتقاء الحر والحجر في جهادهم، فسميت بذلك. فلما وصل إليهم تفرق هؤلاء في رؤوس الجبال، وفي هذه الغزوة نزلت صلاة الخوف، نزلت صلاة الإيه؟ الخوف بصفاتها المعروفة. ثم كانت عمرة القضاء، تعلمون أنه في الحديبية اتفق الطرفان على أن يرجع المسلمون هذا العام على أن يعودوا العام المقبل للعمرة، وفعلا في ذي القعدة من السنة السابعة خرج صلى الله عليه وسلم ومعه 2000 من أصحابه سوى النساء والصبيان، إلا أنه حينئذ الجهاز الإعلامي بتاع كفار قريش قناة الفرعين بتاعتهم طلعت إشاعة بتقول إيه؟ إن الصحابة أصابتهم حمى يثرب، وهنتهم حمى يثرب. وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا ومعه الصحابة 2001 غير النساء والصبيان، فلما علم الخبر أمرهم بالاطباع وكشف المنكب الأيمن والرمل إظهارا لجلد وقوة الإيه؟ المسلمين، حتى قال كفار قريش: والله ما بالقوم من بأس. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث في مكة، عقد عليها، إلا أنه لم يدخل بها لأنه كان حراما، يعني كان إيه؟ كان محرما. وفي طريق العودة دخل بها، وميمونة هذه هي خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم دخلت السنة الثامنة، وفي هذه السنة أسلم خالد بن الوليد سيف الله المسلول وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهذه نقطة مهمة جدا، أنهم مع أنه تأخر إسلامهم، يعني خالد تأخر إسلامه وعمر بن العاص تأخر إسلامه، إلا أنهما أبليا في الإسلام بلاء إيه؟ حسنا. فخالد سيف الله المسلول، وعمر بن العاص هو صاحب الفتوح، ولعل كل أهل مصر، لعل كل أهل مصر في صحيفة حسنات عمرو بن العاص رضي الله عنه، طبعا مش نور الشريف، عمرو بن العاص. ثم كانت غزوة مؤتة في هذه السنة الثامنة، حدثت غزوة مؤتة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل الحارث بن عمير، الحارث بن عمير أرسله إلى عظيم بصرى بكتاب يعني يدعو إلى الإسلام. فتعرض له رجل يسمى شرحبيل ابن عمرو الغساني، فقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الحارث بن عمير. لما علم أنه جاء برسالة من عند النبي قتله. فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا لقتاله، وكان ذلك في شهر جماد الأولى من السنة الثامنة. وجعل على الجيش ثلاثة أمراء، هم زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواح. تأمل، جعفر لسه جاي بقالوش إيه، بقالوش أقل من سنة، لكنه كان سابقا في الإسلام ومقدما فيه. فأمره صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة إن قتل إيه، إن قتل زيد، يعني زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن إيه ابن رواحة. ولكن الخبر بلغ هرقل لملك الروم، فجمع جيشا قوامه كان 200,000، جمع جيشا قوامه 200,000، وكان عدد المسلمين الذين خرجوا في هذا الجيش 3,000 مقاتل، 200,000 في مقابل 3,000 مقاتل. فالتقوا بهم، التقى الجمعان عند قرية تسمى مؤتة، واستشهد القادة الثلاثة، استشهد زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، وكل واحد منهم يمسك باللواء حتى سقطوا جميعا. وحينئذ اصطلح المسلمون على تأمير من؟ خالد ابن الوليد. وكان من ثباته وحنكته وذكائه أن استطاع أن يسخن الجراح في صفوف الكفار، ثم عدل بالجيش واستنقذه بفضل الله تبارك وتعالى، فسمي ذلك نصرا وليس إيه هزيمة. وقد وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بينما كان يخطب بالصحابة، جاءه الوحي أن الصحابة الثلاثة إيه قتلوا. فقال للصحابة: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله فقتل، ثم أخذها خالد من غير إيه إمرة، وبكى صلى الله عليه وسلم، فناعاهم على المنبر عليه الصلاة والسلام. ثم كانت سرية ذات السلاسل في هذه السنة أيضا الثامنة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة في ثلاثية طيب، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة تجمعوا يريدون الهجوم على المدينة، فبعث عمرو بن العاص في 300 من الصحابة وأمره عليهم. وفي الطريق طلب عمرو مددا، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم 200 آخرين. فلما التقى المسلمون بالكفار فر الكفار دون قتال، وعرفت بسرية ذات السلاسل. ثم في هذه السنة الثامنة ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة العاص ابن الربيع، وغسلتها أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنهم. ثم كان فتح مكة، الفتح العظيم كان في السنة الثامنة. وسبب ذلك باختصار شديد أنه لما وقع العقد والصلح بتاع الحديبية، كان من ضمن بنود العقد أن من أراد أن يدخل في عقد كفار قريش فليدخل، ومن أراد أن يدخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل. يعني من القبائل العربية اللي حابب يكون مع صف النبي يخش، واللي عايز يكون مع صف كفار قريش إيه يخش. ومن دخل في أي طرف وجب على هذه القبائل أن تلتزم تجاه القبائل الأخرى بما في البنود. يعني لو أن قبيلة معينة أصبحت حليفة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا يجوز لقريش أن تعتدي عليها، لأن العهد إيه ملزم، والعكس بالعكس صحيح. إلا أنه دخلت بنو بكر أحد قبائل العرب في حلف قريش، ودخلت قبيلة خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا قبيلة بنو بكر وقبيلة خزاعة، وكان بينهم حروب وثارات قديمة. وفي أثناء فترة الهدنة هاجمت بنو بكر اللي هم حلفاء مين؟ قريش. هاجموا خزاعة اللي هم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش لم تفي بالعهد، بل أمدت بني بكر ببعض المؤن من السلاح والعتاد وغير ذلك. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي رأس قبيلة خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشده الحلف، يقول له أنا حليف لك. وكفار قريش غادروا وأعانوا بني بكر علينا، فقال له صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. فخرج صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة الثامنة في شهر رمضان، في 10,000 مقاتل. في قصة طويلة، دخل صلى الله عليه وسلم مكة من كل جهاتها، ولما رأى أبو سفيان ذلك علم أن الأمر قضي، فأسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة وهو يقرأ سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يمد بها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هكذا يمد بها مدا على غير المد الطبيعي، كل هذا فرحا بفتح الله تبارك وتعالى. حصل مقاومة صغيرة في الجهة التي دخل منها خالد بن وليد، إلا أنهم انهزموا. ووصل صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام وقال الكلام المعروف المشهور: من دخل البيت الحرام فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وأمن كل الناس إلا أربعة. قال: هؤلاء الأربعة إن تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوهم، وذلك لإجرامهم الشديد. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة وأزال الأصنام كلها وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، وكان حول الكعبة 360 صنما. ثم جمع قريش وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأقام بمكة 19 يوما صلى الله عليه وسلم يهدم الأوثان ويعلم الناس الدين، وجاءت القبائل تبايعه على الإسلام. في هذا كان في رمضان، في شهر شوال بعد فتح مكة جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن وثقيف قد جمعهم رجل يسمى مالك بن عوف النصري لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت غزوة حنين، لسه مخلص فتح مكة، إلا أن هوازن وثقيف ذهب إليهم هذا الرجل مالك بن عوف فألبهم وجمع جيش حتى يحارب الصحابة. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في 12,000 من الصحابة، 10,000 اللي هم فين اللي كانوا جايين معاه في فتح مكة، و2,000 ممن أسلموا جددا. وكان ذلك في 5 من شهر شوال 80. حينئذ نظر الصحابة إلى العدد، هذه أول مرة يكون هذا العدد بهذا الكم، فقال بعضهم: لن نهزم اليوم من قلة، كما قال تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما التقى الجمعان إذ بالمشركين يكمنون للمسلمين، يعني يتخفون فراء الأحجار، فلم يرهم المسلمون، فدب الخلل بين المسلمين وفر الكثير جدا منهم. وفر الكثير جدا، خاصة أنه في هذه الغزوة هناك المسلمون الجدد الذين لم يتربوا بعد على البذل وعلى الفداء وعلى الجهاد وعلى التضحية. فوقف صلى الله عليه وسلم ولم يفر، ما فر صلى الله عليه وسلم، وثبت معه بعض الصحابة وأخذ ينادي على الناس يقول لهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا للمهاجرين، ينادي على المهاجرين، يا للأنصار، يا أصحاب الشجرة. ويقول لعمه العباس: نادي على الناس. وكان رجلا صيتا، يعني صيتا ما شاء الله صوته عالي جدا، ينادي على الناس: يا للمهاجرين، يا للأنصار، يا أصحاب الشجرة، ينادي عليهم لأنهم بايعوه قبل ذلك. فرجع الصحابة جميعا مرة أخرى وثبتوا، وهزم الله الكفار، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم كانت غزوة الطائف. تمام. ثم كانت غزوة الطائف بعد أن انهزم المشركون في حنين، فروا إلى بلد تسمى الطائف. الطائف هذه ستذكر كثيرا في التاريخ، وكانت ذات حصن شديد جدا، لها حصون، والحصون زمان كانت طريقة عسكرية للحماية حول المدينة أو حول البلدة. فذهب الذين فروا من وقعة حنين، فروا جميعا إلى الطائف وتحصنوا بها وتهيأوا للقتال. فجاء صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 24 ليلة، ورماهم حينئذ بالمنجنيق، دبابة يعني الإسلامية بتاعتنا، المنجنيق هذا الذي يرمي الحجارة، وأصيب بعض أصحابه بالنبل، فرجع صلى الله عليه وسلم ولم يفتح الحصن. سبحان الله، لم يفتح الحصن يومئذ، يعني تحصن هؤلاء غزوة الطائف في حصنهم ولم يفتح الحصن، كان حصنا منيعا جدا. وسنعرف أن هذا الحصن هو الذي قتل فيه كثير جدا من القراء بعد ذلك في وقعة من مسيلمة الكذاب، لأن هذه البلد الطائف خرج منها بعد ذلك مسيلمة الكذاب. وفي أثناء الطريق قال الرجل: يا رسول الله ادعوا عليهم، يعني ادعوا على هؤلاء الذين حاربون في حنين ثم فروا إلى الطائف وتحصنوا بها، ادعوا عليهم. فرفع يديه وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اللهم اهدي ثقيفا. وبالفعل سبحان الله جاءوا جميعا فأسلموا بعد ذلك في شهر رمضان، أسلموا جميعا عن بكرة أبيهم. ثم كانت عمرة الجعرانة بكسر الجيم، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين أحرم من الجعرانة للعمرة، وهي ميقات أهل الطائف، ثم اعتمر وعاد بعدها إلى المدينة، وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنة 8، ووصل صلى الله عليه وسلم المدينة في أواخر شهر ذي الحجة في السنة 8. فما أن رجع صلى الله عليه وسلم حتى بشره الله تبارك وتعالى وبشر بولادة ابنه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل أولاده صلى الله عليه وسلم كانوا ممن؟ كانوا من خديجة، إلا إبراهيم كان من ماريا، وقد أسلمت ماريا القبطية لأنها من أهل مصر، وأسلمت إلا أنه لم يتزوجها، إنما كانت من من الإماء له رضي الله تعالى عنه الرسول. ثم كانت السنة التاسعة، وكان فيها غزوة تبوك. غزوة تبوك هذه كانت في السنة التاسعة، حيث وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يتجمعون لغزو المدينة، بعدما حدث في غزوة مؤتة وما جرى للصحابة هنالك وأسخن القتل في الروم. الروم جلسوا مع بعضهم البعض ومعهم هرقل، وأرادوا أن يجمعوا الجيش العرمرم لقتال المسلمين في المدينة واستئصال شافة المسلمين، يعني يغزون المسلمين في المدينة. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل نذهب إليهم ولا يأتون إلينا. وكان من عهد صلى الله عليه وسلم أنه في كل الغزوات يوري، يعني لا يذكر الغزوة هنروح فين، يوري في الكلام، إلا في هذه الغزوة قال: نحن ذاهبون إلى مكان كذا وكذا لقتال كذا وكذا. وضح الأمر، وكان الفصل في شدة الحر وقد طاب الثمر، والناس في المدينة في هذه الفترة يحبون أن ينتظروا المحصول، أهل المدينة أهل زرع، أهل المدينة أهل زرع، فكانوا يحبون انتظار المحصول حتى يربحوا منه ويأكلون من الثمر، والجو حر وكانوا في فقر شديد. فدعا صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الإنفاق، جمعهم في المسجد ودعاهم إلى الإنفاق، وكان ما كان من الصحابة، جاء الفقراء منهم من جاء بنصف كف تمر، بعضهم جاء بنصف كف تمر، حتى أن المنافقين لمزوهم وسخروا منهم، كما قال تبارك وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا وجودهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. وجاء منهم من جاء بماله كله كالصديق، جاء بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وقام عثمان بن عفان وقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله يا رسول الله. فعل ذلك ثلاث مرات حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد بعد اليوم. وخرج صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى الجهاد، وجاء بعض المنافقين ضعاف الإيمان يستأذنونه، يقولون أحدهم: إني أخاف بنات بني الأصفر، أنا خايف أروح معك عند الروم، البنات شكلهم حلو وعينهم خضرة وشعرهم أصفر، أتفتن، وأنت عارف أن أنا لو فتنت أنت لا ترضى لي بالفتنة. فكان يأذن لهم، يتركهم، يقول لهم اذهبوا يعني. فخرج صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر رجب من العام التاسع، حتى وصل تبوك، فعلم الروم بذلك فانسحبوا جميعا إلى بلادهم. فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، ثم جاءه ملك أيلة أو صاحب أيلة فصالحه، طلب الصلح وأعطى الجزية، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي المدينة وقعت مؤامرة أخرى، في الطريق إلى المدينة وقعت مؤامرة أخرى، في أثناء العودة تآمر المنافقون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لو عدنا نعد كذا المحاولات اللي هي كان فيها محاولات اغتيال، محاولات لا تعد ولا تحصى، لكن هذه المرة كانت من المنافقين، إلا أن الله تبارك وتعالى أخبره الخبر وأعلمه بأمرهم وأعلمه بأسمائهم، فلان وفلان 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 من المنافقين. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنزل الله تعالى عليه سورة التوبة الفاضحة. ستلحظ أن في صور نزلت في أعقاب غزوات تتكلم عنها، مثلا سورة بدر تتكلم عنها سورة إيه؟ الأنفال. غزوة أحد آل عمران. غزوة الأحزاب سورة الأحزاب. غزوة تبوك التوبة. خيبر الحشر. فمن أراد أن يفهم السيرة لابد أن يكون على علم بإيه؟ بالتفسير. فالتفسير يحكي الواقع، واقع السيرة الإيه؟ النبوية، ولا انفكاك بينهما. ثم كان أن حدث توبة الثلاثة المشهورة، توبة كعب بن مالك وإيه وصاحبيه، القصة الطويلة المشهورة أنهم صدقوا مع الله تبارك وتعالى فتاب الله تعالى إيه عليهم، وذكر ذلك في كتابه حيث قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إلى آخر الإيه الآيات. وفي هذه السنة أيضا سنة التاسعة حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار، وكان مسجدا للمنافقين يتجمعون فيه ويراسلون فيه الكفار ويؤلبون فيه الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمه الله تبارك وتعالى الخبر فذهب صلى الله عليه وسلم وأحرقه. وأيضا جاء ذكره في سورة التوبة في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بينهم، وإلى آخر الايه إلى آخر الآيات. وفي هذه السنة مات رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان رأس النفاق، وكان ذلك في سنة في السنة التاسعة في شهر ذي القعدة، ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر له. وجذبه عمر قال: تصلي عليه؟ قال: يا عمر إن ربي خيرني، إن ربي إيه خيرني. ثم في هذه السنة ماتت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهما. وفي هذه السنة قدمت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم تعلن الإسلام، تدخل في دين الله أفواج، وفود عدة بلغت هذه الوفود أكثر من 70 وفدا. سبحان الله، يأتي الوفد قبيلة كاملة تأتي تدخل الإسلام وتمكث في المدينة تتعلم القرآن والسنة ثم ترجع إلى بلادها. 70 وفد يأتون من شتى قبائل العرب لتعلن إسلامها، ويرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم أمر الدين، يبعث معهم رجل أو اثنين يعلمهم أمر الدين ويبلغهم القرآن ويصلي بهم. وفي هذه السنة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفد الحجيج مع الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك في شهر ذي القعدة، وكانوا 300 عدد الذين خرجوا في هذه السنة التاسعة مع الصديق، كانوا 300. ثم أرسل إليه في إسره علي بن أبي طالب بصدر سورة براءة، صدر سورة براءة، ونادى في الناس يومئذ في مكة أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم جاءت السنة العاشرة، وفي هذه السنة دخلت الوفود، استكمال الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في هذه الوفود وفد بني حنيفة، وفد بني حنيفة، وجاء معه مسيلمة وادعى الإسلام، قال: أنا أسلمت، ولكنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا، قال: أنا أسلم لكن بشرط. قال: وما هو؟ قال: أن تجعل لي الأمر من بعدك، أن تجعل لي الأمر من بعدك. فرفض صلى الله عليه وسلم وكان في يده جريدة، كان معاه جريدة بينكث بها الأرض. قال: إن سألتني هذه الجريدة، إن سألتني هذه الجريدة ما أعطيتك إياها، ولن تعدو أمر الله فيك، حتى مش تعدو الأمر من بعدي، الجريدة نفسها لن أعطيها لك. فلم يلبث الأمر إلا أن رجع مسيلمة وادعى النبوة وقال: محمد النبي وأنا إيه وأنا نبي. بل من فجره أنه أرسل رسلا تدعو النبي ليدخل في إسلام من؟ في إسلام مسيلمة. وكان ذلك في أواخر السنة الإيه العاشرة. وفي هذه السنة مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر ربيع الأول، وكان عمره يومئذ سنة ونصف، وعليه بكى صلى الله عليه وسلم وقال: والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا على فراقك لمحزونون. وفي هذه السنة اعتكف صلى الله عليه وسلم سنة العاشرة في مسجده 20 يوما، كان من عادته أنه يعتكف العشر الأواخر، إلا أنه في السنة الأخيرة اعتكف 20 يوما، 20 الأواخر من رمضان اعتكفهم جميعا. وكان من عادته أن ينزل جبريل عليه في كل سنة يعارضه ما نزل من القرآن، يعني يقرأ معه ما نزل من القرآن، إلا في هذه السنة نزل عليه جبريل فعارضه القرآن مرتين، مرتين كاملتين. ثم بعد أن انتهى رمضان وجاءت أشهر الحج، نادى صلى الله عليه وسلم في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج العام البيت الحرام، يعني سيذهب إلى الحج هذا العام. فجاء الناس إليه من كل القبائل العربية، حتى وصلوا 120,000، حتى وصلوا 120,000 حتى يحظون بشرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول لهم: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم. فعلم الناس المناسك، وذهب حتى وصل إلى مكة، ووقف بينهم في يوم عرفة، وأرسى دعائم الإسلام وقواعده كما هو معلوم في ذلك. ثم دخلت السنة 11، وفيها ظهر مدع كذاب آخر وهو الأسود العنسي، وذلك كان باليمن، وقتل هذا المجرم الملعون قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيوم واحد، قبل موته بيوم واحد قتله صحابي يدعى فيروز، قتله قبل يوم الأحد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، بلغته الايه الوفاة. إذن عندنا اثنان ظهرا يدعي النبوة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، من هما؟ مسيلمة والأسود العنسي. ثم كانت سرية أسامة ابن زيد، وذلك في شهر صفر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على جيش لغزو الروم، حتى تعلم نعصم، حتى قبل أن يموت أراد أن يغزو الروم ثلاث مرات، مرة في مؤتة، ومرة في تبوك، وفي هذه المرة بعث من؟ أسامة ابن زيد، وكان عمره يومئذ 16 أو 17 على أقصى تقدير، وأمره على الجيش، وكان في الجيش كبار الايه كبار المهاجرين. حتى تكلم البعض في إمرته، بعض الناس تكلم كيف يؤمر أسامة وعمره كذا وكذا ومعنا الأكابر من المهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تطعنوا في إمارته؟ فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. شهادة عظيمة جدا، وحديث البخاري. إلا أن هذا البعث لم يذهب، ومات صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب بعث أسامة، وكان قبل أن يموت يقول للصحابة الكبار: أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، يوصي بذلك. وفي أواخر شهر صفر في السنة 11 مرض صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، وكان يقول: إني لأشعر بغصة السم الذي كان من اليهودية، هذا الذي وضع في الشاة المسمومة كان يشعر بألمه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي شهر ربيع قبل موته بأسبوعين أو أقل، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع كالمودع لهم، يدعو لهم ويستغفر لهم صلى الله عليه وسلم. ثم اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول شهر ربيع، وجمع نساءه واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقبل وفاته بخمس ليال صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وخطب فيهم خطبة، وقال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فلما ثقل المرض عليه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، أظل ذلك بعض الليالي، ثم حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام، فتوفي يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وآله وسلم. كانت هذه أحداث السيرة على الإجمال، لكن تعالوا في 5 دقائق نتكلم عن الحياة الاعتيادية للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حياته اليومية. هذه أحداث جسام قد لا تتكرر، أحداث كبيرة في حياته، أو محطات رئيسية، أو محاور رئيسية في الحياة النبوية، لكن كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم اليومية؟ كان صلى الله عليه وسلم عابدا لربه. حس تخيل بقى الحياة النبوية، شفت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما بعث حتى مات، وهذه الأحداث الجسام التي تجمع بين الوحي والدعوة والجهاد والصبر على الأذى والغزوات والابتلاءات، هذه الأشياء أيضا هو كذلك في ظل هذا الخضم الهائل من هذه الأحداث الجثام كان عابدا لربه مكثرا من ذكره حتى يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإذا جاء الليل نصب قدميه مصليا لله تبارك وتعالى، لم يغب عن قيام الليل ولا ليلة إلا لما اشتكى صلى الله عليه وسلم، أما في غالب أيامه فلا يترك ليلة دون صلاة عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان ربما يستأذن نساءه يقول لعائشة ذريني أتعبد لربي الليلة، ويظل طيلة الليل يبكي حتى يبل لحيته ثم يبل ثوبه ثم يبل الثرى، تخيل يبل الثرى صلى الله عليه وآله وسلم، ويقف حتى تتورم قدماه فيسأل في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، ويكثر من الصيام صلى الله عليه وسلم حتى يقال لا يفطر صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك أيضا نبي يوحى إليه والوحي ثقيل، حتى أن بعض الصحابة كان يوما جالسا وقدم النبي على قدمه، يقول الصحابي كادت قدمي أن ترد أن تكسر من الثقل، وهذا يتحمل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ينزل عليه الوحي فيصيبه العرق والجو في غاية البرودة صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه الوحي مرة وهو على الناقة فبركت الناقة من شدة الوحي، ثم ما أن ينتهي حتى يبلغ الوحي للناس صلى الله عليه وسلم. أما حياته فكان فقيرا مسكينا صلى الله عليه وسلم، خيره الله تبارك وتعالى بين أن يكون معه جبال الذهب والفضة وبين أن يكون ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. قال أجوع يوما فأصبر وآكل يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم. كانت تمر في بيته الأهلة الثلاث، هلال وهلال وهلال، ولا يوقد في بيته نار، إنما يعيشون على على التمر والماء، حتى أنه لا يعصب الحجر على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم، بل ويخرج من بيته لأجل البحث عن طعام، يبحث عن من يؤكله صلى الله عليه وآله وسلم. يمرض كما يمرض الناس حتى أن المرض ليضاعف عليه ضعفين، يقول إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في بيته أو في بيوتاته مع نسائه فهو في مهنة أهله، إذا دخل الدار يلاعبهم ويمازحهم ويخدمهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويقصف نعله، بل ويقم البيت أحيانا صلى الله عليه وسلم، فإذا أقيمت الصلاة فكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه صلى الله عليه وسلم. نساؤه يغرن عليه بل ويغضبنه بل ويهجرنه الليل حتى الصباح، ومع ذلك صابر عليهن صلى الله عليه وسلم. وخيرهن بين أن يخترن الدنيا أو الآخرة، فاخترن الآخرة على الدنيا. ويخرج معهن في السفر ويسابقهن، فتسبقه إحداهن ويسبقها مرة فيقول لها هذه بتلك. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي مع الناس الصلوات الخمس، يصلي بهم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هو إمامهم في الصلاة، ينتظرونه حتى يخرج، يؤذن بلال ثم يذهب إليه يعلمه بالصلاة، فيخرج صلى الله عليه وسلم ثم يعلمهم، يبلغهم الوحي ويعلمهم السنة ويعظهم، ويجلس للفتوى، يأتيه الناس من كل مكان، هذا يستفتيه في كذا وهذا يستفتيه في كذا، ثم يجلس بينهم للقضاء، فهو الإمام لهم والمفتي لهم والمعلم لهم والواعظ لهم والمربي لهم والحاكم بينهم والقاضي في خصوماتهم ونزاعاتهم. كل هذا يفعله صلى الله عليه وسلم وهو نبي يوحى إليه، ويرسل البعوث ويبعث السرايا ويخرج على رأس الجيوش للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم يأتي الليل فينصب قدميه عابدا ساجدا لله تبارك وتعالى. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ثم هو مع أصحابه أخا وأبا كبيرا، يتفقدهم واحدا تلو الآخر، إن غاب رجل يسأل عنه أين فلان وأين فلان، إني لا أرى فلان صلى الله عليه وسلم، يمازحهم ويضحك معهم ولا يقول إلا صدقا صلى الله عليه وسلم، ويبكي لمصابهم، يدعوه أحدهم إلى الطعام فيذهب، حتى دعته امرأة عجوز من فقرائهم فيذهب إليها صلى الله عليه وسلم ويأكل طعامها، ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. إذا مرض أحدهم ذهب لعيادته يعود المرضى صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم ويرقيهم صلى الله عليه وسلم، ويقبل الهدية ويصيب عليها صلى الله عليه وسلم مثلها أو خيرا منها، ويشيع الجنازة ويصلي على الموتى، وإن كان معه مال يدفع الديون ديون أصحابه صلى الله عليه وسلم، وإن دفن أحدهم ولم يعلم غضب. سبحان الله، حتى لو دفن أحدهم ولم يعلم يغضب صلى الله عليه وسلم. في ذات ليلة لا فقد المرأة السوداء، امرأة سوداء لا نعلم اسمها، حتى الآن لا نعلم اسمها، كانت تقوم المسجد تكنس المسجد، فسأل عنها فقالوا ماتت يا رسول الله فدفناها بالليل وكرهنا أن نوقظك، فقال هلا آذنتموني هلا أعلمتموني، ثم ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يأتيه الناس بأبنائهم الصغار الرضع فيحنكهم، سبحان الله، يأخذ بالتمر ويضع في فيه ويحنكهم ويحملهم ويحمل الأطفال في الصلاة. كان يحمل بنت بنته أمامة بنت زينب أو بنت عاص ابن الربيع، وربما حمل طفلا من أطفال المسلمين فبال على ثوبه فلا يتجدر ولا يتأفف، بل يأتي بالماء فيرشه عليه وكأن أمرا لم يكن صلى الله عليه وسلم. يسلم على الصغير ويعرف اسمه ويكنيه، يسلم على الصغار ويكنيهم ويلاعبهم. وكان هناك صغير يحمل عصفورا، وهذا العصفور كان مريضا، فيذهب صلى الله عليه وسلم إليه ويعوده ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. وتأتيه المرأة التي في عقلها الشيء، يعني امرأة كما يقال في المصطلح المعاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني تقول له يا محمد إن لي عندك حاجة، عايزة منك طلب، فيقول لها يا أم فلان، هي تقول له يا محمد، ويقول لها يا أم فلان انظري أي السكك شئت أذهب معك حتى أقضي لك حاجتك. ينادي عليه الرجل فيلتفت بكلتا جسده، يعني كل جسده، ويقول له يا لبيك يا لبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يركب الحمار بل ويردف خلفه، يركب الحمار ويردف خلفه، يعني يجعل خلفه من يركب أيضا، ويركب الناقة ويردف خلفه، ويركب البغل ويردف خلفه، ويركب الخيل، يجلس حيث ينتهي به المجلس. إذا دخل مجلس أول مكان فاضي يجلس، لا يقيم أحدا من مجلسه صلى الله عليه وسلم، ويكره أن يقوم الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم. يصلح بينهم في الخصومات ويقضي بينهم في النزاعات، يبيع بنفسه ويشتري بنفسه، لا يذهب أحدا ليبيع له ولا ليشتري له، بل كان أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه يموت ودرعه مرهون عند يهودي في قفيض طعام، شوية أكل كده شوية تمر، ليس معه مال ليأتي بهم، فيذهب بدرعه إلى اليهودي حتى يأتي بالطعام إلى أهله صلى الله عليه وسلم، يأتيه المال فينفقه كله، حتى يقول الرجل لقومه يا قوم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى ينسى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، يأكل كما يأكل العبيد لا يجلس كما يجلس الملوك صلى الله عليه وسلم، وإذا ناداه أحد التفت بكل جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. حياة مباركة. لذلك قال أبو سفيان ما رأيت أحدا أشد حبا لأحد كحب أصحاب محمد محمدا، أحبوه بكل قلوبهم وملء قلوبهم، ولا يملك أحد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبه. نحن والله قصرنا جدا في البلاغ عنه وفي تعريف الناس به وبشمائله وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم. كنت أتمنى أن أتكلم أكثر وأكثر، لكن يعني لهنا يعني جف القلم، وهذا جهد المقل. طلب مني بعض إخواننا يعني درسا عن السيرة يكون بالتفصيل وبالفوائد وغير ذلك، فإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ الاثنين القادم بعد صلاة المغرب من كل أسبوع بين المغرب والعشاء درس في السيرة النبوية بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى، لمن شاء منكم أن يحضر. قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله درسنا بعد المغرب الطحاوية، ثم بعد العشاء درس إنه ربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.